الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل السالف من بيان حكم زيارة المسجد النبوي وفضل الصلاة فيه، ناسب أن ينتقل إلى هذا الفصل ليبين فيه فضل زيارة مسجد قباء وفضل الصلاة فيه، وهكذا ليبين فيه حكم زيارة قبور أهل البقيع من الصحابة وغيرهم، وهكذا قبور الشهداء وغيرهم من قبور أهل الإسلام وقبور الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن مسجد قباء مسجد فاضل من المساجد التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة فيها على ما سيأتيك، وهذه الأفضلية لهذا المسجد لا يلزم منها القول بجواز شد الرحل إليه، وإنما يزار تبعا، فإذا قدم الزائر إلى المدينة لأجل الصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له حينئذ زيارة مسجد قباء تبعا. أما شد الرحل إلى هذا المسجد، إلى مسجد قباء أو إلى غيره من المساجد، فإن هذا يحرم لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ذكر هذه المساجد الثلاثة فحسب. فهذا يقتضي تحريم شد الرحل، أعني السفر، مسافة تقصر فيها الصلاة لأجل الصلاة فيما سوى هذه المساجد الثلاثة. ولو كانت جمعة، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يجوز له أن يشد رحله من مسافة بعيدة تقصر فيها الصلاة لأجل صلاة الجمعة مثلا في مسجد قباء أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، إنما تشد الرحال لأجل صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أو غير ذلك. أما هذه المساجد فإنه لا مزية لها في هذا، إنما مزيتها في الفضل الذي رتبه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حق من صلى فيها وكان قد قدم زائرا أو كان من أهل المدينة. نعم.
ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.
نعم، فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث ابن عمر عند الشيخين هو دليل الاستحباب، هو دليل أهل العلم للقول باستحباب زيارة مسجد قباء لأجل الصلاة فيه، فتشرع زيارته في حق من زار المدينة أو في حق أهل المدينة أو في حق من كان مقيما فيها، تشرع لهؤلاء زيارة هذا المسجد المبارك لأجل الصلاة فيه، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، إنما اختلفوا فيما يتعلق بالصلاة فيه، هل تكون فريضة أو تكون نافلة، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
نعم. وأيضا يستحب للزائر، لمن زار المدينة ونوى الإقامة فيها مدة من الزمن، أن يتعاهد ذلك المسجد بالصلاة فيه كل أسبوع، لما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل أسبوع، وفي لفظ قال كل سبت، أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا. فهذا مستحب في حق من نوى الإقامة في المدينة مدة من الزمن، وهذا وأيضا هكذا يستحب في حق أهل المدينة وفي حق من كان مقيما فيها لعمل أو لغير ذلك، فإنه يشرع له أن يتعاهد ذلك المسجد بالصلاة فيه كل أسبوع. واختلف أهل العلم هل الأفضل في حق المصلي أن يجعل هذه الصلاة في يوم معين في يوم السبت كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، أم أن الأفضلية تكون في أي يوم؟ فجمهور أهل العلم على أن الأفضل في حقه أن يتعاهد ذلك المسجد كل سبت، أخذا بظاهر اللفظ، بظاهر لفظ حديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا. وهكذا جاء في بعض الألفاظ عند ابن حبان وغيره أنه قال أنه كان يأتيه كل يوم سبت، فقالوا هذا صريح في أن المراد بالسبت هو اليوم نفسه، فحينئذ المستحب والأفضل في حقه أن يكون في يوم السبت من كل أسبوع، وهذا قول كثير من أهل العلم أخذا بظاهر لفظ هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله إلى أنه لا فضل في هذا ليوم على آخر، إنما يصلي فيه أي يوم، يتعاهد هذا المسجد في أي يوم كل أسبوع. فإنه سئل مرة عن إتيان مسجد قباء لأجل الصلاة فيه في أي يوم، قال لا أبالي في أي يوم جئت، يعني في أي يوم صليت فيه. فهذا يقتضي أن مذهبه في هذا أن الفضل راجع إلى الأسبوع نفسه، ففي أي يوم صلى فيه فإن هذه الأفضلية حاصلة له. وكذلك يستدل لهذا القول من قال بمثله من أهل العلم بأن يوم السبت ربما أطلق في لغة العرب وأرادوا به الأسبوع كاملا، كما في حديث أنس عند مسلم في الصحيح في قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد ذات يوم والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما زال يكررها حتى أنشأ الله سحابة توسطت السماء ثم أمطرتهم أسبوعا. فقال أنس راوي الحديث والله ما رأينا الشمس سبتا. فهذا دليل على أن المراد بالسبت في بعض الألفاظ أو في لغة العرب أنه يراد به الأسبوع. وعلى كل قول الجمهور هو الأولى في هذا، وإن صلى المسلم في أي يوم فإنه يرجى له الخير العظيم. نعم. وكأن مالكا والله أعلم لم يذهب إلى ظاهر لفظ حديث أنس، إنما ذهب إلى هذا لأنه ليس عنده لفظ حرف السبت، ليس عنده في حديثه حرف السبت، إنما رواه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، ليس فيه كل سبت. هذه هي رواية الإمام مالك للحديث عنده في كتابه الموطأ، فإنه رواه عن شيخه نافع عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ، بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا ليس فيه كل سبت، فكأنه أخذ بعموم هذا اللفظ. ولكن من قال بهذا القول من أهل العلم غير مالك فإنهم استدلوا أيضا بقصة ذلك الرجل في حديث أنس. نعم.
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه.
نعم، لو قرأت حديث الفضل. نعم، حديث سهل بن حنيف. نعم.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
نعم، هذا الحديث هو دليل من قال بهذا الفضل، وهو أن من صلى فيه صلاة أيا كانت على ظاهر لفظ هذا الحديث فإنها تكون كأجر عمره، وفي بعض الألفاظ أنه قال كأجر عمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند بعض أهل العلم فإنه تفرد به راو اسمه محمد بن سليمان الكرماني، وهو ممن لا يحتمل تفرده إلا أن له شاهدا من حديث أسيد بن حضير عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وهكذا له شاهد من أثر عمر، من أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال: من خرج يريد قباء لم يخرج لغيره ثم صلى في صلاة إلا كانت صلاته كعمرة. فدلت هذه النصوص على هذا الفضل المبارك. وأهل العلم يقولون إن هذا الفضل لا يحصل تاما لصاحبه إلا إذا تطهر في بيته وخرج إلى قباء لم يخرجه إلا الصلاة فيه، فهم يذكرون في هذا شرطين. يقولون لا يحصل الأجر التام، يعني أجر العمرة تاما إلا إذا كان قد تطهر في بيته، لظاهر لفظ حديث سهل بن حنيف أنه قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته. فهذا شرط عندهم، يعني توضأ في بيته. والشرط الثاني يقولون أنه لا يخرج إلا لمسجد قباء، كما هو ظاهر من لفظ أثر ابن عمر أنه قال: من خرج إلى قباء لا يريد غيره. وعلى كل، فمن خرج لأجل الصلاة فيه ولم يتوضأ إلا في المسجد إلا من مواضع المسجد أو غير هذا فإنه يرجى له الفضل العظيم، لكن الفضل التام لا يكون إلا لمن أتى بهذين الشرطين، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. نعم.
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم.
نعم. وأيضا ظاهر من عبارة الشيخ رحمه الله أنه لما فرغ من الكلام على حكم زيارة مسجد قباء والصلاة فيه وبيان فضل ذلك وأنه انتقل إلى حكم زيارة القبور للسلام عليها، ظاهر من عبارته أنه لا يرى القول بمشروعية زيارة مسجد غيره، يعني مساجد المدينة الأخرى، وهو كذلك، فإن تلك المساجد التي ربما جاهل بعض الناس فعمد إلى زيارتها كالمسجد الذي يسمى بمسجد الجمعة أو الذي يسمى بمسجد الإجابة أو الذي يسمى بمسجد الغمامة أو القبلتين أو غير ذلك، فهذه لم يثبت في السنة ما يدل على قصد هذه المساجد لأجل الصلاة فيها، فهي كسائر مساجد المدينة يصلى فيها إذا حان الوقت. أما أن تقصد هذه المساجد لأجل الصلاة فيها كمسجد قباء أو المسجد النبوي فإن هذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص، ولم يرد كذلك في السنة أيضا بسند متصل فيما أعلم حول تسمية هذه المساجد، لكنها أخبار تروى عند أصحاب السير عند المؤرخين الذين أرخوا المدينة وغيرهم. إلا اللهم ما كان من مسجد الفتح فإنه جاء فيه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه فاستجيب له، وفي لفظ أنه قال: صلى فيه ثم دعا ثم استجيب له. فذهب بعض المؤرخين وأصحاب السير إلى استحباب الصلاة فيه، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وهكذا البزار ضعيف، تفرد به راو اسمه كثير بن زيد وهو متكلم فيه وأيضا اضطرب في متنه، فتارة يرويه بلفظ أن النبي صلى في هذا المسجد في مسجد الفتح، وتارة يروي أنه صلى يرويه بلفظ أنه صلى في مسجد الأحزاب، وتارة يرويه بلفظ أنه صلى في مسجد قباء، فهذا اضطراب منه. والحق أن هذا الخبر لم يصح ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه ثم استجيب له، وعلى جدل أنه صح عنه أنه دعا فيه ثم استجيب له فإن هذا لا يدل على فضل ذلك المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مواطن كثيرة واستجاب الله دعاءه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم تتبعوا آثاره في هذه المواطن لأجل الصلاة فيها أو لأجل الدعاء فيها برجاء استجابة الدعاء فيها، فهذا مما أحدث مؤخرا. فالخلاصة في هذا هو ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الفضل فيما كان في المدينة من المساجد هو مسجده صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء في حق من زار المدينة أو كان مقيما فيها أو كان من أهلها، فإنه إن صلى فيه فإنه يرجى له أجر عمرة كما جاء في هذه الأحاديث. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
نعم، هذا في حق من زار قبور المسلمين، وكذلك زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم باب أولى، فإنه يسن للمسلم إذا زار المدينة أن يزور قبور الصحابة، قبر عثمان في البقيع، في بقيع غرقد، وهكذا قبور الشهداء، قبر حمزة رضي الله عنه وغيره من الشهداء، يستحب له، ولا يقول شيئا يخالف ما دلت له النصوص، إنما يدعو لهم، يسلم عليهم ويدعو لهم ويترضى عنهم، خلافا لما يفعله بعض الجهال من الإطالة عند تلك القبور، أو ربما عياذا بالله وقعوا في وسائل الشرك أو نحو هذا، إنما يدعو للصحابة ويترضى عنهم وهكذا لبقية المسلمين في تلك القبور. فالقصد من الزيارة هو الدعاء، وهكذا القصد هو تذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وليس القصد هو الدعاء عندها، إنما الدعاء لأهلها أو الترضي للصحابة أو نحو هذا. نعم.
وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم.
نعم، يعني لا يزد، فإذا زاد وقع فيما نهي عنه، فلا يزد شيئا من العبارات المنكرة، أو ربما كما سمعنا قبل قليل وكما سيأتي من عبارة الشيخ رحمه الله أنه ربما وقع في الشرك أو في وسائل الشرك حول هذه القبور، إنما يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الإسلام أهل القبور، وإذا كان لا يعرف القبر بعينه يسلم عليهم أجمعين والحمد لله، ثم ينصرف، وإن دعا لهم فهو حسن، أما أن يعمد إلى ما يخالف هذا الطريق الذي سار عليه السلف فإنه ربما أضر بدينه. نعم.
فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا.
نعم، المعنى أنك لا تدعو لنفسك عند القبر، إنما تدعو لصاحب القبر، لأن هذا الموضع ليس موضعا كما يظنه بعض الجهال موضعا تظن فيه الإجابة، إنما هو موضع قبر لميت، فيشرع لك السلام عليه ثم تدعو له إن شئت، أو إن كان صحابيا تترضى عنه، وهكذا من باب أولى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تسلم عليه في قبره كما تقدم في اللقاءات الماضية بالسلام الشرعي، تسلم عليه ثم تبين شيئا من أوصافه إن شئت ثم تنصرف، وهكذا تسلم على صاحبيها ببكر وعمر. أما ما يزيد على هذا من الأقوال أو الأفعال فإنها أمور منكرة. نعم.
وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور، وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك.
نعم، يعني إن دعا عند القبر دعا الله لنفسه أو لزوجته أو لأبنائه أو لغير ذلك عند القبر فهذه بدعة، هذه وسيلة إلى الشرك. أو دعا بجاه صاحب هذا القبر أو من باب أولى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الصحابة، كل هذه بدعة ومحرم، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد تحذير. نعم.
وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك.
نعم، يعني عياذا بالله إن أتى إلى صاحب القبر الميت وطلب منه تفريج الكربة عياذا بالله أو نحو ذلك من العبارات أو طلب الشفاعة منه فإن هذا شرك أكبر، هذا يوجب الخلود في النار عياذا بالله، وأيضا يوجب حبوط العمل كما تقدم في النصوص السالفة. الله جل وعلا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذه النصوص في حق من أشرك بالله شركا أكبر ومات عليه عياذا بالله. نعم.
وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم، بيّن هذا رحمه الله في فصول سالفة في هذه الرسالة القيمة، فحري بالمسلم وحري بمن أراد النجاة لنفسه وبمن أراد أن يكون حجه حجا مبرورا وأن تكون زيارته لهذا المسجد المبارك زيارة سنية أن يقرأ هذا الكتاب المبارك وأن يقرأ تلك الكتب المباركة التي ألفها العلماء وهي على غرار هذا الكتاب المبارك. نعم.
هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة ونصح فيها عباد الله وبين فيها ما يجب على الحاج فعله من الأقوال ومن الأفعال، أتم بيان، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزيه عنا وعنكم وعلى المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن ينفعنا بعلمه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا قبل أن نغادر هذا المجلس نقرأ قراءة يسيرة في الأحاديث التي أوردها الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ذكر فيها فضل مسجد قباء والصلاة فيه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد قباء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب مسجد قباء أي فضله، وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة، وأنكر السكري قصره لكن حكاه صاحب العين. قال نعم البكري
نعم يعني أنكر عليه لغة أن تكون الألف فيه مقصورة، إنما هي ممدودة مع همزة في آخرها توضع على السطر وليست على الألف، هذا هو الصواب في ضبطه. وبعض أهل اللغة قال قبى هكذا بدون همز، وجعل ألف مقصورة. نعم، ولكن الصواب المد. نعم.
قال البكري: من العرب من يذكره فيصرفه، ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه. وفي المطالع: هو على 3 أميال من المدينة. وقال ياقوت: على 2 ميل على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة.
نعم، يعني هذا قديما، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح من الصحابة من الخلفاء وغيرهم، كان خارج المدينة، كان على هذه الأميال. أما اليوم فإنها اتسعت المدينة ودخل فيها وأصبح حيا من أحيائها. نعم.
وسمي باسم بئر هناك، والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في باب الهجرة إن شاء الله.
نعم، يعني أهل العلم اختلفوا في آية التوبة، الله جل وعلا قال عن مسجد الضرار: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فاختلف أهل العلم في هذا المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية، هل هو مسجد قباء أم هو المسجد النبوي مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فجمهور المفسرين وجمهور الشراح من أهل العلم قالوا إن المراد به هو مسجد قباء، أخذا بظاهر هذه الآية، فإن الله ذكره في سياق النهي عن الصلاة في مسجد الضرار، فالله جل وعلا قال عن مسجد الضرار: لا تقم فيه، يعني نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تقم فيه أبدا. ذلك أن المنافقين ابتنوا مسجدا قريبا من بجانب مسجد قباء إضرارا بالمؤمنين وتفريقا بينهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقيم فيه، قال: لا تقم فيه أبدا. ثم ذكر عقب ذلك مسجد قباء، قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. فهذا هو دليل من قال بأن المراد بهذه الآية هو مسجد قباء، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به هو المسجد النبوي بدليل حديث أبي سعيد عند مسلم الصحيح أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، قال: هو مسجدنا هذا، يعني هذا المسجد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا تنافي بين القولين، فإن الآية وإن كانت نزلت في مسجد قباء إلا أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى أن يكون أيضا أسس على التقوى، وهذا هو قول الصواب في هذه المسألة. نعم.
قوله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، في رواية أبي ذر هو الدورقي. قوله: كان لا يصلي الضحى، تقدم الكلام عليه. قوله: وكان، أي ابن عمر، يزوره، أي يزور مسجد قباء. قوله: وكان يقول، أي ابن عمر، وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر المواقيت. وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه، لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد 3. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من أتى مسجد قباء كل سبت، أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها، لأنه قيد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق.
نعم، لأن في ترجمة السالفة في الباب السالف لم يذكر فيه كل سبت، إنما كان يزوره راكبا وماشيا، هكذا لفظه من رواية نافع، أما من رواية ابن دينار. أما هنا في هذه الترجمة وفي هذا الإسناد إنما قيده بالسبت، قال: كل سبت راكبا وماشيا. وتقدم قبل قليل الخلاف بين أهل العلم في المراد بقوله كل سبت، هل هو كل أسبوع أم هو يوم السبت نفسه، والأظهر أنه هو يوم السبت لما جاء في بعض ألفاظه أنه قال كل يوم سبت، فهذا صريح لما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند ابن حبان وغيره أنه قال كان يأتي قبى كل يوم سبت، فهذا صريح في أن المراد به هو اليوم نفسه. نعم.
ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل.
نعم، وهذا موقوف عليه، هذا أثر عن صحابي. نعم، وهكذا يروى عن عمر نحو هذا اللفظ لكن فيه ضعف، فقصد أن الصحابة كانوا حريصين على هذا الفضل وكانوا يأتون إليه كل سبت لأجل الصلاة فيه. نعم.
قوله ماشيا وراكبا أي بحسب ما تيسر، والواو بمعنى أو. قوله وكان عبد الله أي ابن عمر كما ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم، وهذه التراجم الثلاث دليل عظيم على فقه الإمام أبي عبد الله البخاري في صحيحه رحمه الله، فإنه لما أطلق في الترجمة الأولى زيارة المسجد مسجد قباء وليس فيها بيان اليوم الذي يزار فيه عقد عقبها الترجمة الثانية التي فيها التقييد بيوم السبت أو فيها التقييد بأنه كل أسبوع، ثم لما خشي أن يظن أن الزيارة إنما يقتصر فيها على الركوب أو على المشي أتبعها بالترجمة الثالثة، أتبع ذلك بالترجمة الثالثة لأجل بيان أنه يجوز له زيارة هذا المسجد راكبا على دابة أو على غير ذلك أو ماشيا، لأنه كان بعيدا في ذلك الزمن، لأن قباء كانت خارج المدينة في ذلك الزمن لكنها مسافة ليست ممن يقصر فيه الصلاة، فكان يركب ربما عليه الصلاة والسلام دابته وربما قدم إليه ماشيا، فأراد المصنف رحمه الله بيان أنه يجوز للمسلم أن يأتي إليه راكبا أو أن يأتي إليه على قدميه ماشيا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم. قوله حدثنا يحيى زاد الأصيلي ابن سعيد وهو القطان، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري. قوله زاد ابن نمير أي عبد الله عن عبيد الله أي ابن عمر، وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبي به. وقال نعم. أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.
نعم، قال زيادة. نعم، قال زاد ابن نمير. نعم.
قوله زاد ابن نمير أي عبد الله. نعم. عن عبيد الله أي ابن عمر،
يعني وطريق الإسناد السالف، ابن نمير هو عبد الله المعروف، روى الحديث بنفسه بالإسناد السالف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار أو عن نافع عن ابن عمر. نعم.
وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبي به. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله فذكره بالزيادة.
نعم، وهذه الزيادة يستدل بها من قال بأنه يجوز لك أن تصلي فيه أو أن الفضل في هذا المسجد حاصل في الفريضة وفي النافلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه ركعتين، هذه الزيادة التي أتى بها ابن نمير فيها دلالة لمن قال بأن لك أن تصلي فيه الفريضة أو أن تصلي فيه النافلة، فالثواب فيه سواء ولا يختص بالنافلة، لأن بعض أهل العلم من قال بأن هذا الفضل لا يكون إلا في صلاة النافلة، وبعضهم قال إنه عام في الفريضة وفي النافلة، والصواب أنه عام، فمتى صلى فيه ركعتين أو أزيد فإنه يرجى له هذا الثواب العظيم. وهذه الزيادة كما ترى علقها الإمام أبو عبد الله ولم يسندها، وظاهر سنيعه أنها ليست على شرطه، يعني زيادة ثم صلى فيه ركعتين، فإنه علقها عن عبد الله بن نمير ولم يسردها جريا على عادته، فبهذا الظاهر من صنيعه أنها ليست على شرطه، لكن الإمام مسلما أسندها وهي زيادة صحيحة معتبرة. نعم. وإن كان بعض الفقهاء أو بعض العلماء قال إنها مدرجة، إن هذه الزيادة إنما أدرجت من قول الراوي تفسيرا للحديث، فهذا قال به بعض أهل العلم، والظاهر أنها زيادة محفوظة. نعم.
وادعى الطحاوي أنها مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي.
نعم، يعني فسر الحديث، ظن الإمام الطحاوي رحمه الله أن هذا تفسير من الراوي للحديث، وهكذا قال بهذا غيره، والأظهر أن ما ذهب إليه مسلم هو الصواب أنها محفوظة. نعم.
وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك.
وفي هذا الحديث نعم.
وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك.
نعم، إذا ورد في هذا نص فإنك تخصص. نعم، كما هو في هذا الحديث. أما أن تخصص يوما لعمل صالح اجتهادا منك فهذا لا يجوز، إنما تتبع النص في هذا، لأن الأصل في العبادة أنها مبنية على التوقيف، فلا تفعل شيئا إلا وقد دل له دليل من نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو فعل الصحابة أو أقوالهم، فتخصيص يوم معين أو وقت معين لفعل معين لعبادة معينة لا يجوز إلا إذا دل عليه دليل. نعم.
وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم.
نعم، هذا كذلك قول ضعيف، وفي طبعة أخرى بيّن الشيخ ابن باز رحمه الله خطأ هذا القول، خطأ من قال به، فإن من أهل العلم من قال إن هذا الحديث فيه دلالة على جواز شد الرحال لأن النبي كان يخرج إليه راكبا، والصواب أن قباء لم تكن بعيدة عن المدينة، فكان ربما احتاج إلى الركوب عليه الصلاة والسلام إما لحرارة الشمس أو لغير ذلك، وليس لأجل أنه كان مسجدا بعيدا تشد إليه الرحال.
قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة محرم، والمراد بشد الرحل هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فلا يجوز أن يسافر من بلده مسافة تقصر فيه الصلاة لأجل أن يصلي مثلا جمعة في مسجد من المساجد إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام إن كان من قريب من تلك الجهات أو نحو هذا. أما أن يشد الرحل من بلد بعيد لأجل صلاة الجمعة في قباء أو صلاة الجمعة في القبلتين في مسجد القبلتين أو في غير ذلك فإن هذا محرم، فهذا هو الذي بيّنه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل، وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء. وقد سبق للشارح ما يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فتنبه والله الموفق.
رحمه الله، كان له تعليق ولا زال طبع تعليق جيد على فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وطبع بحاشية كثير من الطبعات، فهذا هو الذي سمعناه، هو تعليقه رحمه الله، تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على كلام الحافظ رحمة الله عليه حول هذه المسألة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على ما سمعناه، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نأتي على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم في الصحيح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل السالف من بيان حكم زيارة المسجد النبوي وفضل الصلاة فيه، ناسب أن ينتقل إلى هذا الفصل ليبين فيه فضل زيارة مسجد قباء وفضل الصلاة فيه، وهكذا ليبين فيه حكم زيارة قبور أهل البقيع من الصحابة وغيرهم، وهكذا قبور الشهداء وغيرهم من قبور أهل الإسلام وقبور الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن مسجد قباء مسجد فاضل من المساجد التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة فيها على ما سيأتيك. وهذه الأفضلية لهذا المسجد لا يلزم منها القول بجواز شد الرحل إليه، وإنما يزار تبعا، فإذا قدم الزائر إلى المدينة لأجل الصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له حينئذ زيارة مسجد قباء تبعا. أما شد الرحل إلى هذا المسجد، إلى مسجد قباء أو إلى غيره من المساجد، فإن هذا يحرم لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ذكر هذه المساجد الثلاثة فحسب. فهذا يقتضي تحريم شد الرحل، أعني السفر مسافة تقصر فيها الصلاة لأجل الصلاة فيما سوى هذه المساجد الثلاثة. ولو كانت جمعة، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يجوز له أن يشد رحله من مسافة بعيدة تقصر فيها الصلاة لأجل صلاة الجمعة مثلا في مسجد قباء أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، إنما تشد الرحال لأجل صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أو غير ذلك. أما هذه المساجد فإنه لا مزية لها في هذا، إنما مزيتها في الفضل الذي رتبه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حق من صلى فيها وكان قد قدم زائرا أو كان من أهل المدينة. نعم.
ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.
نعم، فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث ابن عمر عند الشيخين هو دليل الاستحباب، هو دليل أهل العلم للقول باستحباب زيارة مسجد قباء لأجل الصلاة فيه، فتشرع زيارته في حق من زار المدينة أو في حق أهل المدينة أو في حق من كان مقيما فيها، تشرع لهؤلاء زيارة هذا المسجد المبارك لأجل الصلاة فيه، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، إنما اختلفوا فيما يتعلق بالصلاة فيه، هل تكون فريضة أو تكون نافلة، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
نعم. وأيضا يستحب للزائر لمن زار المدينة ونوى الإقامة فيها مدة من الزمن أن يتعاهد ذلك المسجد بالصلاة فيه كل أسبوع، لما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل أسبوع، وفي لفظ قال كل سبت، أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، فهذا مستحب في حق من نوى الإقامة في المدينة مدة من الزمن، وهذا وأيضا هكذا يستحب في حق أهل المدينة وفي حق من كان مقيما فيها لعمل أو لغير ذلك، فإنه يشرع له أن يتعاهد ذلك المسجد بالصلاة فيه كل أسبوع. واختلف أهل العلم هل الأفضل في حق المصلي أن يجعل هذه الصلاة في يوم معين في يوم السبت كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث، أم أن الأفضلية تكون في أي يوم؟ فجمهور أهل العلم على أن الأفضل في حقه أن يتعاهد ذلك المسجد كل سبت، أخذا بظاهر لفظ حديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وهكذا جاء في بعض الألفاظ عند ابن حبان وغيره أنه قال أنه كان يأتيه كل يوم سبت، فقالوا هذا صريح في أن المراد بالسبت هو اليوم نفسه، فحينئذ المستحب والأفضل في حقه أن يكون في يوم السبت من كل أسبوع، وهذا قول كثير من أهل العلم أخذا بظاهر لفظ هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله إلى أنه لا فضل في هذا ليوم على آخر، إنما يصلي فيه أي يوم، يتعاهد هذا المسجد في أي يوم كل أسبوع، فإنه سئل مرة عن إتيان مسجد قباء لأجل الصلاة فيه في أي يوم، قال لا أبالي في أي يوم جئت، يعني في أي يوم صليت فيه، فهذا يقتضي أن مذهبه في هذا أن الفضل راجع إلى الأسبوع نفسه، ففي أي يوم صلى فيه فإن هذه الأفضلية حاصلة له. وكذلك يستدل لهذا القول من قال بمثله من أهل العلم بأن يوم السبت ربما أطلق في لغة العرب وأرادوا به الأسبوع كاملا، كما في حديث أنس عند مسلم في الصحيح في قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد ذات يوم والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم أغثنا، فما زال يكررها حتى أنشأ الله سحابة توسطت السماء ثم أمطرتهم أسبوعا. فقال أنس راوي الحديث والله ما رأينا الشمس سبتا، فهذا دليل على أن المراد بالسبت في بعض الألفاظ أو في لغة العرب أنه يراد به الأسبوع. وعلى كل قول الجمهور هو الأولى في هذا، وإن صلى المسلم في أي يوم فإنه يرجى له الخير العظيم. نعم. وكأن مالكا والله أعلم لم يذهب إلى ظاهر لفظ حديث أنس، إنما ذهب إلى هذا لأنه ليس عنده لفظ حرف السبت، ليس عنده في حديثه حرف السبت، إنما رواه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، ليس فيه كل سبت. هذه هي رواية الإمام مالك للحديث عنده في كتابه الموطأ، فإنه رواه عن شيخه نافع عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ، بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا ليس فيه كل سبت، فكأنه أخذ بعموم هذا اللفظ. ولكن من قال بهذا القول من أهل العلم غير مالك فإنهم استدلوا أيضا بقصة ذلك الرجل في حديث أنس. نعم.
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه.
نعم، لو قرأت حديث الفضل. نعم، حديث سهل بن حنيف. نعم.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
نعم، هذا الحديث هو دليل من قال بهذا الفضل، وهو أن من صلى فيه صلاة أيا كانت على ظاهر لفظ هذا الحديث فإنها تكون كأجر عمرة، وفي بعض الألفاظ أنه قال كأجر عمرة تامة. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند بعض أهل العلم فإنه تفرد به راو اسمه محمد بن سليمان الكرماني، وهو ممن لا يحتمل تفرده إلا أن له شاهدا من حديث أسيد بن حضير عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، وهكذا له شاهد من أثر عمر من أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال من خرج يريد قباء لم يخرج لغيره ثم صلى فيه صلاة إلا كانت صلاته كعمرة. فدلت هذه النصوص على هذا الفضل المبارك، وأهل العلم يقولون إن هذا الفضل لا يحصل تاما لصاحبه إلا إذا تطهر في بيته وخرج إلى قباء لم يخرجه إلا الصلاة فيه، فهم يذكرون في هذا شرطين، يقولون لا يحصل الأجر التام يعني أجر العمرة تاما إلا إذا كان قد تطهر في بيته لظاهر لفظ حديث سهل بن حنيف أنه قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته، فهذا شرط عندهم يعني توضأ في بيته. والشرط الثاني يقولون أنه لا يخرج إلا لمسجد قباء كما هو ظاهر من لفظ أثر ابن عمر أنه قال من خرج إلى قباء لا يريد غيره. وعلى كل، فمن خرج لأجل الصلاة فيه ولم يتوضأ إلا في المسجد إلا من مواضع المسجد أو غير هذا فإنه يرجى له الفضل العظيم، لكن الفضل التام لا يكون إلا لمن أتى بهذين الشرطين لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. نعم.
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم.
نعم. وأيضا ظاهر من عبارة الشيخ رحمه الله أنه لما فرغ من الكلام على حكم زيارة مسجد قباء والصلاة فيه وبيان فضل ذلك وأنه انتقل إلى حكم زيارة القبور للسلام عليها، ظاهر من عبارته أنه لا يرى القول بمشروعية زيارة مسجد غيره يعني مساجد المدينة الأخرى، وهو كذلك، فإن تلك المساجد التي ربما جاهل بعض الناس فعمد إلى زيارتها كالمسجد الذي يسمى بمسجد الجمعة أو الذي يسمى بمسجد الإجابة أو الذي يسمى بمسجد الغمامة أو القبلتين أو غير ذلك، فهذه لم يثبت في السنة ما يدل على قصد هذه المساجد لأجل الصلاة فيها، فهي كسائر مساجد المدينة يصلى فيها إذا حان الوقت، أما أن تقصد هذه المساجد لأجل الصلاة فيها كمسجد قباء أو المسجد النبوي فإن هذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص، ولم يرد كذلك في السنة أيضا بسند متصل فيما أعلم حول تسمية هذه المساجد، لكنها أخبار تروى عند أصحاب السير عند المؤرخين الذين أرخوا المدينة وغيرهم، إلا اللهم ما كان من مسجد الفتح فإنه جاء فيه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه فاستجيب له، وفي لفظ أنه قال صلى فيه ثم دعا ثم استجيب له، فذهب بعض المؤرخين وأصحاب السير إلى استحباب الصلاة فيه، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وهكذا البزار ضعيف، تفرد به راوي اسمه كثير بن زيد وهو متكلم فيه وأيضا اضطرب في متنه، فتارة يرويه بلفظ أن النبي صلى في هذا المسجد في مسجد الفتح، وتارة يروي أنه صلى يرويه بلفظ أنه صلى في مسجد الأحزاب، وتارة يرويه بلفظ أنه صلى في مسجد قباء، فهذا اضطراب منه، والحق أن هذا الخبر لم يصح ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه ثم استجيب له، وعلى جدل أنه صح عنه أنه دعا فيه ثم استجيب له، فإن هذا لا يدل على فضل ذلك المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مواطن كثيرة واستجاب الله دعاءه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم تتبعوا آثاره في هذه المواطن لأجل الصلاة فيها أو لأجل الدعاء فيها برجاء استجابة الدعاء فيها، فهذا مما أحدث مؤخرا. فالخلاصة في هذا هو ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الفضل فيما كان في المدينة من المساجد هو مسجده صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء في حق من زار المدينة أو كان مقيما فيها أو كان من أهلها، فإنه إن صلى فيه فإنه يرجى له أجر عمرة كما جاء في هذه الأحاديث. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
نعم، هذا في حق من زار قبور المسلمين، وكذلك زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم باب أولى، فإنه يسن للمسلم إذا زار المدينة أن يزور قبور الصحابة، قبر عثمان في البقيع، في بقيع غرقد، وهكذا قبور الشهداء، قبر حمزة رضي الله عنه وغيره من الشهداء، يستحب له، ولا يقول شيئا يخالف ما دلت له النصوص، إنما يدعو لهم، يسلم عليهم ويدعو لهم ويترضى عنهم، خلافا لما يفعله بعض الجهال من الإطالة عند تلك القبور، أو ربما عياذا بالله وقعوا في وسائل الشرك أو نحو هذا، إنما يدعو للصحابة ويترضى عنهم وهكذا لبقية المسلمين في تلك القبور. فالقصد من الزيارة هو الدعاء، وهكذا القصد هو تذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وليس القصد هو الدعاء عندها، إنما الدعاء لأهلها أو الترضي للصحابة أو نحو هذا. نعم.
وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم.
نعم، يعني لا يزد، فإذا زاد وقع فيما نهي عنه، فلا يزد شيئا من العبارات المنكرة، أو ربما كما سمعنا قبل قليل وكما سيأتي من عبارة الشيخ رحمه الله أنه ربما وقع في الشرك أو في وسائل الشرك حول هذه القبور، إنما يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الإسلام أهل القبور، وإذا كان لا يعرف القبر بعينه يسلم عليهم أجمعين والحمد لله ثم ينصرف، وإن دعا لهم فهو حسن، أما أن يعمد إلى ما يخالف هذا الطريق الذي سار عليه السلف فإنه ربما أضر بدينه. نعم.
فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا.
نعم، المعنى أنك لا تدعو لنفسك عند القبر، إنما تدعو لصاحب القبر، لأن هذا الموضع ليس موضعا كما يظنه بعض الجهال موضعا تظن فيه الإجابة، إنما هو موضع قبر لميت، فيشرع لك السلام عليه ثم تدعو له إن شئت أو إن كان صحابيا تترضى عنه، وهكذا من باب أولى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تسلم عليه في قبره كما تقدم في اللقاءات الماضية بالسلام الشرعي، تسلم عليه ثم تبين شيئا من أوصافه إن شئت ثم تنصرف، وهكذا تسلم على صاحبيها ببكر وعمر، أما ما يزيد على هذا من الأقوال أو الأفعال فإنها أمور منكرة. نعم.
وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك.
نعم، يعني إن دعا عند القبر دعا الله لنفسه أو لزوجته أو لأبنائه أو لغير ذلك عند القبر فهذه بدعة، هذه وسيلة إلى الشرك. أو دعا بجاه صاحب هذا القبر أو من باب أولى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الصحابة، كل هذه بدعة ومحرم، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد تحذير. نعم.
وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك.
نعم، يعني عياذا بالله إن أتى إلى صاحب القبر الميت وطلب منه تفريج الكربة عياذا بالله أو نحو ذلك من العبارات أو طلب الشفاعة منه فإن هذا شرك أكبر، هذا يوجب الخلود في النار عياذا بالله، وأيضا يوجب حبوط العمل كما تقدم في النصوص السالفة. الله جل وعلا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذه النصوص في حق من أشرك بالله شركا أكبر ومات عليه عياذا بالله. نعم.
وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه.
نعم، بيّن هذا رحمه الله في فصول سالفة في هذه الرسالة القيمة، فحري بالمسلم وحري بمن أراد النجاة لنفسه وبمن أراد أن يكون حجه حجا مبرورا وأن تكون زيارته لهذا المسجد المبارك زيارة سنية أن يقرأ هذا الكتاب المبارك وأن يقرأ تلك الكتب المباركة التي ألفها العلماء وهي على غرار هذا الكتاب المبارك. نعم.
هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة ونصح فيها عباد الله وبين فيها ما يجب على الحاج فعله من الأقوال ومن الأفعال، أتم بيان، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزيه عنا وعنكم وعلى المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن ينفعنا بعلمه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا قبل أن نغادر هذا المجلس نقرأ قراءة يسيرة في الأحاديث التي أوردها الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ذكر فيها فضل مسجد قباء والصلاة فيه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد قباء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب مسجد قباء أي فضله، وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة، وأنكر السكري قصره لكن حكاه صاحب العين، قال نعم البكري
نعم يعني أنكر عليه لغة أن تكون الألف فيه مقصورة، إنما هي ممدودة مع همزة في آخرها توضع على السطر وليست على الألف، هذا هو الصواب في ضبطه. وبعض أهل اللغة قال قبى هكذا بدون همز وجعل ألف مقصورة، نعم، ولكن الصواب المد. نعم.
قال البكري من العرب من يذكره فيصرفه، ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه. وفي المطالع هو على 3 أميال من المدينة، وقال ياقوت على 2 ميل على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة.
نعم، يعني هذا قديما، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح من الصحابة من الخلفاء وغيرهم كان خارج المدينة، كان على هذه الأميال. أما اليوم فإنها اتسعت المدينة ودخل فيها وأصبح حيا من أحيائها. نعم.
وسمي باسم بئر هناك، والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في باب الهجرة إن شاء الله.
نعم، يعني أهل العلم اختلفوا في آية التوبة، الله جل وعلا قال عن مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فاختلف أهل العلم في هذا المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية، هل هو مسجد قباء أم هو المسجد النبوي مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فجمهور المفسرين وجمهور الشراح من أهل العلم قالوا إن المراد به هو مسجد قباء، أخذا بظاهر هذه الآية، فإن الله ذكره في سياق النهي عن الصلاة في مسجد الضرار، فالله جل وعلا قال عن مسجد الضرار لا تقم فيه، يعني نبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، ذلك أن المنافقين ابتنوا مسجدا قريبا من بجانب مسجد قباء إضرارا بالمؤمنين وتفريقا بينهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقيم فيه، قال لا تقم فيه أبدا. ثم ذكر عقب ذلك مسجد قباء، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. فهذا هو دليل من قال بأن المراد بهذه الآية هو مسجد قباء، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به هو المسجد النبوي بدليل حديث أبي سعيد عند مسلم الصحيح أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، قال هو مسجدنا هذا، يعني هذا المسجد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا تنافي بين القولين، فإن الآية وإن كانت نزلت في مسجد قباء إلا أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى أن يكون أيضا أسس على التقوى، وهذا هو قول الصواب في هذه المسألة. نعم.
قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم في رواية أبي ذر هو الدورقي. قوله كان لا يصلي الضحى تقدم الكلام عليه. قوله وكان أي ابن عمر يزوره، أي يزور مسجد قباء. قوله وكان يقول أي ابن عمر، وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر المواقيت. وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه، لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد 3. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله. قال الحافظ رحمه الله قوله باب من أتى مسجد قباء كل سبت أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها، لأنه قيد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق.
نعم، لأن في ترجمة السالفة في الباب السالف لم يذكر فيه كل سبت، إنما كان يزوره راكبا وماشيا، هكذا لفظه من رواية نافع، أما من رواية ابن دينار. أما هنا في هذه الترجمة وفي هذا الإسناد إنما قيده بالسبت، قال كل سبت راكبا وماشيا. وتقدم قبل قليل الخلاف بين أهل العلم في المراد بقوله كل سبت، هل هو كل أسبوع أم هو يوم السبت نفسه؟ والأظهر أنه هو يوم السبت لما جاء في بعض ألفاظه أنه قال كل يوم سبت، فهذا صريح لما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند ابن حبان وغيره أنه قال كان يأتي قبى كل يوم سبت، فهذا صريح في أن المراد به هو اليوم نفسه. نعم.
ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل.
نعم، وهذا موقوف عليه، هذا أثر عن صحابي. نعم، وهكذا يروى عن عمر نحو هذا اللفظ لكن فيه ضعف، فقصد أن الصحابة كانوا حريصين على هذا الفضل وكانوا يأتون إليه كل سبت لأجل الصلاة فيه. نعم.
قوله ماشيا وراكبا أي بحسب ما تيسر، والواو بمعنى أو. قوله وكان عبد الله أي ابن عمر كما ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم، وهذه التراجم الثلاث دليل عظيم على فقه الإمام أبي عبد الله البخاري في صحيحه رحمه الله، فإنه لما أطلق في الترجمة الأولى زيارة المسجد مسجد قباء وليس فيها بيان اليوم الذي يزار فيه عقد عقبها الترجمة الثانية التي فيها التقييد بيوم السبت أو فيها التقييد بأنه كل أسبوع، ثم لما خشي أن يظن أن الزيارة إنما يقتصر فيها على الركوب أو على المشي أتبعها بالترجمة الثالثة، أتبع ذلك بالترجمة الثالثة لأجل بيان أنه يجوز له زيارة هذا المسجد راكبا على دابة أو على غير ذلك أو ماشيا، لأنه كان بعيدا في ذلك الزمن، لأن قباء كانت خارج المدينة في ذلك الزمن لكنها مسافة ليست ممن يقصر فيه الصلاة، فكان يركب ربما عليه الصلاة والسلام دابته وربما قدم إليه ماشيا، فأراد المصنف رحمه الله بيان أنه يجوز للمسلم أن يأتي إليه راكبا أو أن يأتي إليه على قدميه ماشيا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم. قوله حدثنا يحيى زاد الأصيلي ابن سعيد وهو القطان، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري. قوله زاد ابن نمير أي عبد الله عن عبيد الله أي ابن عمر، وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبي به، وقال نعم. أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.
نعم، قال زيادة. نعم، قال زاد بن نمير. نعم.
قوله زاد بن نمير أي عبد الله. نعم. عن عبيد الله أي ابن عمر،
يعني وطريق الإسناد السالف، ابن نمير هو عبد الله المعروف، روى الحديث بنفسه بالإسناد السالف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار أو عن نافع عن ابن عمر. نعم.
وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبي به، وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله فذكره بالزيادة.
نعم، وهذه الزيادة يستدل بها من قال بأنه يجوز لك أن تصلي فيه أو أن الفضل في هذا المسجد حاصل في الفريضة وفي النافلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه ركعتين، هذه الزيادة التي أتى بها ابن نمير فيها دلالة لمن قال بأن لك أن تصلي فيه الفريضة أو أن تصلي فيه النافلة، فالثواب فيه سواء ولا يختص بالنافلة، لأن بعض أهل العلم من قال بأن هذا الفضل لا يكون إلا في صلاة النافلة، وبعضهم قال إنه عام في الفريضة وفي النافلة، والصواب أنه عام، فمتى صلى فيه ركعتين أو أزيد فإنه يرجى له هذا الثواب العظيم. وهذه الزيادة كما ترى علقها الإمام أبو عبد الله ولم يسندها، وظاهر سنيعه أنها ليست على شرطه، يعني زيادة ثم صلى فيه ركعتين، فإنه علقها عن عبد الله بن نمير ولم يسردها جريا على عادته، فبهذا الظاهر من صنيعه أنها ليست على شرطه، لكن الإمام مسلما أسندها وهي زيادة صحيحة معتبرة. نعم. وإن كان بعض الفقهاء أو بعض العلماء قال إنها مدرجة، إن هذه الزيادة إنما أدرجت من قول الراوي تفسيرا للحديث، فهذا قال به بعض أهل العلم، والظاهر أنها زيادة محفوظة. نعم.
وادعى الطحاوي أنها مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي.
نعم، يعني فسر الحديث، ظن الإمام الطحاوي رحمه الله أن هذا تفسير من الراوي للحديث، وهكذا قال بهذا غيره، والأظهر أن ما ذهب إليه مسلم هو الصواب أنها محفوظة. نعم.
وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك.
وفي هذا الحديث نعم.
وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك.
نعم، إذا ورد في هذا نص فإنك تخصص. نعم، كما هو في هذا الحديث. أما أن تخصص يوما لعمل صالح اجتهادا منك فهذا لا يجوز، إنما تتبع النص في هذا، لأن الأصل في العبادة أنها مبنية على التوقيف، فلا تفعل شيئا إلا وقد دل له دليل من نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو فعل الصحابة أو أقوالهم. فتخصيص يوم معين أو وقت معين لفعل معين لعبادة معينة لا يجوز إلا إذا دل عليه دليل. نعم.
وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم.
نعم، هذا كذلك قول ضعيف. وفي طبعة أخرى بيّن الشيخ ابن باز رحمه الله خطأ هذا القول، خطأ من قال به، فإن من أهل العلم من قال إن هذا الحديث فيه دلالة على جواز شد الرحال لأن النبي كان يخرج إليه راكبا، والصواب أن قباء لم تكن بعيدة عن المدينة، فكان ربما احتاج إلى الركوب عليه الصلاة والسلام إما لحرارة الشمس أو لغير ذلك، وليس لأجل أنه كان مسجدا بعيدا تشد إليه الرحال.
قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة محرم، والمراد بشد الرحل هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فلا يجوز أن يسافر من بلده مسافة تقصر فيه الصلاة لأجل أن يصلي مثلا جمعة في مسجد من المساجد إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام إن كان من قريب من تلك الجهات أو نحو هذا. أما أن يشد الرحل من بلد بعيد لأجل صلاة الجمعة في قباء أو صلاة الجمعة في القبلتين في مسجد القبلتين أو في غير ذلك فإن هذا محرم، فهذا هو الذي بيّنه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل، وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء. وقد سبق للشارح ما يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فتنبه والله الموفق.
رحمه الله، كان له تعليق ولا زال طبع تعليق جيد على فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وطبع بحاشية كثير من الطبعات، فهذا هو الذي سمعناه، هو تعليقه رحمه الله، تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على كلام الحافظ رحمة الله عليه حول هذه المسألة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم، وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على ما سمعناه، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نأتي على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم في الصحيح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.